السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت يا جماعة؟ طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من شرح لكتاب عمدة الأحكام، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع ختام باب اللباس، باب الأطعمة، ونبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب اللباس. ونبدأ كعادتنا بقراءة لما ورد هنا في الكتاب من الأحاديث التي ذكرها المصنف. قال المصنف رحمة الله عليه: كتاب اللباس بدأ فيه أولا بالحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال المصنف: الديباج غليظ الحرير، صحافهما جمع صفحة وهو إناء متسع. الحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. ذي لمة أي صاحب لمة، وهي الشعر الذي يتجاوز شحمة الأذن. الحلة عند العرب مكونة من ثوبين. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القصي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. قال المصنف: تشميت العاطس الدعاء له بالرحمة. المياثر جمع ميثرة، وهي غطاء للسرج من الحرير يوضع على ظهر الفرس ورحل البعير. القصي ثياب من الكتان المخلوط بالحرير. الاستبرق ما غلظ من الديباج. الديباج هو نوع من الحرير يكون رقيقا. الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. نبذ أي رمى. الحديث الذي بعده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. هذه هي مجموعة الأحاديث التي وردت في الكتاب. وطبعا نؤكد بعد ذلك، يعني كما أكدنا أكثر من مرة، أن هذه الأحاديث ليست مستوعبة بالطبع لكل المسائل التي تخص هذا الباب، ولكن كما ذكرنا أن المصنف يورد هنا ما صح عنده في الباب، وهو ما ورد عنده في الصحيحين البخاري ومسلم. ونبدأ في شرح المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب. فالعلماء يوردون أحكام اللباس والزينة يعني في عدة مواضع، ولكن لعل يعني بعض المصنفين يريدونها طبعا مع الأبواب الخاصة بالصلاة تارة، عندما يتكلمون على مواضع العورة ووجوب ستر العورة في الصلاة، وبعضهم يعني يريدونها في أبواب النكاح وغيرها تبعا لأبواب النظر التي تخص النظر في النكاح وهكذا، وبعضهم يريدونها مستقلة. يعني الشاهد يعني أن العلماء تكلموا على مسائل اللباس والزينة، وأوردوا فيها عدة أحكام لا تتعلق فقط بالملابس وأنواعها، إنما تعلقت بالعورة وتفصيلاتها، ثم تعرضوا بعد ذلك لأحكام هذه العورة، وتعرضوا للملابس التي تستر بها العورة. كل هذا يريدونه في موضع واحد، وهو كتاب اللباس والزينة ونحو هذا. فنقول بداية يعني العلماء عندما تكلموا على حكم الملابس، حكم ارتداء الملابس وحكم التزين وهكذا، فلدينا هنا بالنسبة لمسألة النظر في حكم الملابس يعني لدينا أمران. الأمر الأول هو ما يتعلق بمسألة العورة، وإذا نظرنا من هذا الجانب فنقول إن ستر العورة واجب كما سوف يعني نفصل في هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يكون ارتداء الملابس واجبا في هذا الإيه في هذا الموضع، أن على الإنسان أن يستر عورته إلا يعني على من يحل له أن ينظر إلى عورته كالزوج والزوجة ونحو هذا. أما بالنسبة لمحل النظر الآخر في الباب، ألا وهو طبيعة الملابس نفسها، يعني أن يرتدي الإنسان نوع معين من الملابس، أو أن يميل إلى بعض الملابس، أو أن يرتدي صنفا معينا من الملابس. فالأصل في هذا الأمر، الأصل العام، أن الملابس تدخل في حدود المباحات، يعني التمتع بالملابس ونحوها هو من جنس التمتع ب يعني متع الحياة الدنيا، وهي مباحة في الأصل. ويعني نشير هنا في هذا الموضع إلى مسألة مهمة في النظر الأصولي، أن كلمة المباح لا تعني أن هذا الأمر يستقر على حكم الإباحة ولا يتزحزح عنه. المباح قد يكون مباحا في الأصل، ولكن تعتريه بعض الأمور أو المسائل الفرعية أو الظروف الجانبية التي تحيل هذا المباح إلى درجة أخرى. فالملابس كما ذكرنا هي مباحة، ولكن لو أن الإنسان أسرف في هذه الملابس وتعدى حده فيها فأنفق عليها الغالي جدا من المال، هنا تعدينا حاجز الإباحة العامة ودخلنا في جوانب أخرى، دخلنا في جانب المكروه، بل وقد يصل بعد ذلك إلى الحرام. فهذا لابد للإنسان أن يفهم هذا الباب جيدا، أن الحكم الأصلي قد يكون الإباحة، ولكن يكون هناك عوارض تحيل الإباحة إلى أمر آخر. مثال آخر، يعني الإنسان مثلا يأكل ويشرب، الأصل في هذا أن الأكل والشرب مباح، ولكن لو أن الإنسان استحضر النية في هذا الطعام وهذا الشراب أنه يتقوى به لعبادة الله سبحانه وتعالى، فعنده تتحول هذه يعني هذه الممارسة، تناول الطعام تناول الشراب نحو هذا، يتحول من مجرد الإباحة إلى أمر آخر، يتحول إلى الاستحباب. ويؤجر الإنسان عليه. كذلك الحال لو أن الإنسان يعني في أمور حياته بصفة عامة استحضر نية عمل الخير فإنه يؤجر عليه. منها مثلا لو أنه يعني نظرنا إلى أمر يومي يتكرر كل يوم وهو النوم مثلا، النوم الأصل فيه الإباحة، تمام؟ لكن الإنسان إذا كان من أهل الفهم ومن أهل يعني البصيرة في الدين يجد أن الإنسان قد يستطيع أن يستحضر في النوم نفسه، يستحضر فيه النية الصالحة، وهذا ما حدث في المناظرة المشهورة بين صحابيين معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري على ما أذكر، أنه أحدهما قال الآخر يعني كيف تنام، فقال أنا أنام كذا وكذا، فقال غيره الآخر أنا أنام وأقوم، أنا أنام من الليل وكذلك أقوم من الليل، وإني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. فهذا نظر سديد وثاقب، أن الإنسان هنا يرى أو ينظر إلى جانب هذا العمل المباح أنه أحاله من جنس المباح إلى جنس آخر، ألا وهو جنس العمل الصالح، أحاله من مجرد عمل يومي روتيني إلى عمل آخر يؤجر عليه لأنه استحضر فيه نية صالحة. وعلى هذا المنوال يستطيع الإنسان أن ينظر في سائر شؤون حياته، يستطيع الإنسان أن يجني الخير وأن يحصل يعني الحسنات من أمور هو يمارسها في حياته وهي من شؤونه اليومية، منها مثلا العمل، مثلا عمله الذي يعمله في دنياه ليتكسب، لو أنه أحسن استحضار النية فيه فسوف يجر على كل وقته. وهذا يعني في الواقع يعني يكون حلا لكثير من مشاكل حياتنا، خاصة يعني هؤلاء الذين لديهم انشغالات كثيرة جدا، الذين يستنزفون في حياتهم اليومية ويستنزفون في أعمالهم. فيعني نقول لهم والله يعني عليكم بإحسان النية في هذا العمل، فالإنسان يؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى إن أحسن واستطاع أن يعني يستحضر النية الصالحة في عمله وفي يومه كله. الشاهد نعود إلى يعني موضوع الدرس، فنقول هنا أن ارتداء الملابس الأصل فيه الإباحة، ولكن قد ينتقل من حيز الإباحة إلى حيز آخر. فيعني الدليل على هذا الحديث الذي ورد في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف أو مخيلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا أثر عن ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك إثنتا سرف أو مخيلة. يعني وهذا الأثر يعني يروى مرفوعا لكنه الصحيح فيه والصواب أنه موقوف. فالشاهد يعني أن الإنسان يستطيع أن يرتدي الملابس طالما أنه لم يتعد ولم يسرف. فكما قال الحق سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال أيضا جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عبيده في هذا الأمر بأنه أنزل لهم ما يواري سوآتهم وما يتسترون به، وهذا من جملة إنعام الله على عبيده. إذا أردنا أن نفصل في الأحكام المتعلقة بباب الملابس والزينة، فنقول أن العلماء أولا يناقشون مسألة العورة وما هو حد العورة، لأن العورة الإنسان يطالب بسترها، وبناء عليه فهذا هو أول مدخل من المداخل التي يناقشون بها باب الملابس، أن على الإنسان أن يستر عورته. فبماذا سيسترها؟ سيسترها بالملابس. فيكون هذا هو أول الأحكام التي تتعلق بباب الملابس. ونقول أولا أنه من المستقر لدى أهل العلم وجوب ستر العورة، فيعني الأدلة على هذا متكاثرة، منها قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فقال أهل العلم هنا في بالتفسير أن هذه الآية وردت في ما كانوا يعتدونه ويألفونه من كشف للعورات في الجاهلية، وأنهم كان الإنسان منهم يعني قد يطوف بالبيت عاريا، وهذا مما أحدثوه وابتدعوه في دين الله، بل وقالوا أنهم أمروا بهذا فنظر الكلام منكرا لما قالوه ولما اعتقدوه. فالحق سبحانه وتعالى ما كان ليأمرهم بهذا الأمر وهو من فحش الأفعال، والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالحق ولا يأمر إلا بالقسط. فهذا كان من الإنكار عليهم في ما اعتادوه من أمور الجاهلية. وسبحان الله، لأن علك إذا تدبرت في هذا الكلام وتدبرت في أحوالهم وفي أفعالهم لوجدت أن هناك ارتباط وثيق بين البعد عن الشرع وبين التكشف والتعري. يعني من الأمور المألوفة في حياتهم عندما كانوا في الجاهلية مسألة عدم الاعتناء بالعورات، وكان الإنسان منهم لا يتستر أو لا يستحي أن تبدو عورته أمام الناس. ففي الحديث المشهور أثناء بناء الكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساهم معهم في بناء الكعبة، وكان يحمل يعني يحمل الحجارة على عاتقه الشريف، وكان يعني عاتقه يتأذى بهذه الحجارة. فقال له، أشار له بعض أقاربه: هل حللت إزارك ووضعته على كتفك؟ يعني شوف التفكير، لأن كتفه يتأذى بالحجارة. فقال له: يعني هل خلعت إزارك ووضعته على عاتقك حتى تستطيع أن تضع عليه هذه الحجارة؟ فلم يكن لديهم حرج أن يسير الإنسان كاشفا لعورته، ولم يكن هذا من الأمور المستهجنة لديهم أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني حفظ نبيه، فلما أراد أن يحل إزاره أغشي عليه إلى آخر الحديث المشهور. وبالطبع يعني مسألة طوافهم بالبيت عرايا هذا أيضا كان من الأمور التي تدعوها في دين الله. فسبحان الله، يعني لا أدري أين ذهبت عقولهم. الإنسان منهم كان يطوف بالبيت عبادة لله سبحانه وتعالى، يعبد ربه وهو على هذه الحالة المزرية، وهذا مما أحدثه وابتدعوه. وكنت ذكرت لكم قبل ذلك الأصل في هذا الأمر، يعني لماذا كانوا يطوفون بالبيت عرايا، لأن هذا مما ابتدعوه في دين الله، أن أهل قريش قالوا: السلام عليكم. وضع صوتك يا جماعة. طيب، الله مستعان، معلش عذرا بعد الانقطاع. فنقول يعني أن مما أحدثوه وابتدعوه في دينهم بالنسبة لمسألة الطواف حول البيت عرايا، أن قريشا أمروهم أن يطوفوا بالبيت بأثواب صنعت في قريش مخصوص. فمن كان لديه من المال واليسار ما يستطيع أن يشتري به من الملابس فكان يستر عورته، وأما من لم يكن معه ما يستر به هذه عورته بهذه الملابس ولا يستطيع أن يشتري من ملابس قريش، فكان يطوف عاريا. والله يعني سبحانه وتعالى ذم يعني عاب عليهم هذا وذمهم في هذا، فالله سبحانه وتعالى ما أمرهم بهذا، وأن هذا مما أحدثوه وابتدعوه. ويعني سبحان الله، يعني كيف يأمرهم الله سبحانه وتعالى بمثل هذا يعني الأمر، وكيف يسوغ في الأذهان أن يكون الإنسان في حال عبادة وهو على هذه الحالة المزرية، تطوف الرجال والنساء عراية ويعني ينظر بعضهم إلى بعض، يعني كيف يسوغ هذا في الأذهان أصلا؟ فسبحان الله، يعني لو ربطت أنت أو تأملت هذا جيدا لوجدت أن هناك ارتباط وثيق بين يعني قرب الإنسان من شريعة الله سبحانه وتعالى ومن طاعة الله سبحانه وتعالى وتكريمه لجسده وحرصه على أن يكون في أكمل الأحوال، فلا يرى في حال منتهم ولا يكون في حال يعني يخالف هذه المكانة التي وضع الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان. أما من انتكست فطرتهم وعاندوا الله وجحدوا شرعه وبارزوه بالعصيان، فتجدهم سبحان الله تجد لديهم هذه الفطرة المنكوسة وتجد لديهم إهمال شديد لمسألة يعني العورات، وهذا ما نراه الآن في الجاهلية الحديثة، جاهلية القرون المتأخرة التي طغت على أمم الأرض، فصار الإنسان يعيش في حمأة الإلحاد والمذاهب المادية الكفرية التي تنبذ الشرع وتعاند أوامر الله سبحانه وتعالى. فتجد أن القيم المنتشرة في هذه البلاد أنهم بالفعل لا يجعلون أو لا يضعون مسألة العورة وستر العورة في هذا الموضع الذي نضع نحن فيه هذه الأمور، بل يستصرفون هذا يعني يعني لديهم من رزائل عقولهم ما يجعلهم يتنبرون على حرص المؤمنين على ستر العورات. يعني سبحان الله كيف تنتكس الفطر وكيف تنقلب يعني المفاهيم في الأذهان. يعني بدلا من أن يعتبر هذا من الأمور التي يكرم الإنسان بها، صاروا هم يعتبرون هذه الأمور من الأمور التي هي من جنس التخلف والظلامية والجهل وإلى آخر يعني هذه النعوت التي ينعتون بها أهل الإيمان. فهم يعني يقولون أن هذه الملابس يعني هي عادته اجتماعية ليست أكثر، وأنه ليس هناك فارق بين وجه الإنسان وبين سائر بدنه. إذا كنتم أنتم يعني تنظرون إلى وجه الإنسان أو إلى يد الإنسان، فما الفارق بين يد الإنسان وبين سوءته؟ ما الفارق في هذا؟ هذا من جسده وهذا من جسده. فسبحان الله يعني تأملوا هذه العقول، يعني كيف تبدو لهم أو زين لهم الشيطان أعمالهم، فصاروا ينظرون إلى ما عندهم من هذه الجهالات على أنها قمة العقل، ويعتبرون هذه السخافات والرزائل يعتبرونها قمة الفكر الإنساني وقمة ما توصل إليه الإنسان بعقليته، حتى يعني وصل بهم الحال ليس فقط إلى شيوع العري بينهم في مجتمعاتهم، بل صاروا يؤصلون له تأصيلا، فصارت لديهم مجتمعات العري الكاملة. يعني تجد لديهم يعني فنادق لا يدخلها الإنسان إلا إذا خلع ملابسه، شواطئ العري، بل ويعني كما حدثني بعض أصدقائي الذين يعيشون في الغرب أن لديهم يعني كان هناك في البلد الذي يعيش فيها كان لديه قناة فضائية كاملة تبث في كل يوم 24 ساعة. هذه القناة كل من فيها عراية، كل سواء برامج أو يعني مسلسلات نشرة أخبار، كل من فيها يعني ليس لديهم ما يستر أي شيء من أجسادهم، ويعتبرون أن هذا هو الفطرة الإنسانية. يقولون انظروا إلى سخافات عقولهم، يقولون إن الإنسان منا ولد عاريا أصلا، فهذا هو الذي خلقنا عليه أو هذا هو ما يجب أن نعيش عليه، وأن يعني ستر الجزء الفلاني من الجسد أو ستر الجزء الفلاني من الجسد هذه مجرد أفكار بشرية قابلة للنقد، قابلة لأن تأخذ بها أو لا تأخذ بها. إن أخذت بها خلاص يعني ده رأيك، أنا لا أخذ بها فلا تنكر علي، أنا متمسك بأصل الإيه بأصل المسألة. فشوف سبحان الله يعني كيف بلغ بهم السخافات وبلغ بهم يعني رزائل أفكارهم، وهم يحسبونها أن هذا هو قمة الفكر وقمة التنور. يعني هم يعني يطلقون على أنفسهم الفكر المستنير والفكر الحداثي وما شابه، يعني هذه الأمور التي ينعتون أنفسهم بها نعوتا فخمة براقة تشير إلى أنهم هم أهل الحق وهم أهل يعني المنزلة العالية. وسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يرينا من أحوال البشر ما يجعلنا نفهم كيف عاش السابقون. يعني الإنسان بالفعل عندما يتدبر في يعني شؤون التاريخ أو في النصوص الشرعية التي تتناول أحوال الأمم السابقة يتعجب كيف وصلوا إلى هذا، يعني كيف عبد الإنسان منهم الحجر وعبد الشجر، وكيف بلغ بالإنسان أنه أنكر آيات الله سبحانه وتعالى وكذب رسله وعبد شرعه، فكان يتعجب كيف وصل بهم الحال هكذا. فالله سبحانه وتعالى يرينا في حياتنا ويرينا ممن يعيشون معنا من يفعلون أنكى من هذا. يعني إذا كان الإنسان قديما عبر الحجر وعبر الشجر، فكان الإنسان أصلا في هذا الحال كان في قمة الظلام، وكان يعني ليس لديهم من التقدم ومن العلوم والمفاهيم. يعني قد يعني يبرر الإنسان بأن هذا الإنسان كان يعيش في جهل، هذا كان في الإنسان الماضي. طب ماذا عن الإنسان العصر الحديث، يعني الذي بلغ به علمه وبلغ به فهمه أنه يعني ابتكر كذا واخترع كذا واكتشف كذا، فكيف لم يهده عقله الذي اكتشف كل هذه الاكتشافات واخترع كل هذه الاختراعات، كيف لم يهده إلى الحق وإلى الصواب؟ أقول سبحان الله العظيم، أضله الله على علم، بل وجعل هذا الإنسان من هذا العلم مطية إلى جحد نعم الله عليه وإلى كفره وإلى استعلائه بما عنده من العلم. حتى صرنا الآن نسمع عن المذهب مذهب يعني من المذاهب اسمه المذهب العلمي، يعني يعتبرون هذا المذهب هو الديانة، ديانة العصر الحديث، أن يعبد الإنسان العلم، وسبحان رب الذي قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني الشاهد الذي أريد أن أشير إليه أن الاعتناء بالعورة والاعتناء بالستر هذا من خصائص المؤمنين، هذا مما اختص به المؤمنين عن غيرهم، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للبشر. فكلما كان الإنسان على طاعة من ربه تجده على وفاق مع الفطرة الإنسانية السوية. ولقد يعني تواردت النصوص الشرعية التي يعني تتكلم عن أمر العورة وحفظ العورة وستر العورة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قلت يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نظر. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال: الرجل يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. فانظر يعني سبحان الله، يعني كيف أن الشرع جعل الإنسان بالفعل يعني في أكمل الأحوال وفي أفضل الهيئات، أن الشرع اعتنى بأن يؤسس هذا المفهوم في قلب الإنسان، أن لديه من جسده ما يجب أن يستره عن أعين الناس إلا من كان منه قريبا كالزوجة. فهذا الإنسان تجده مكرما في حياته مع الناس، بل وتجده مكرما في حياته حتى وهو يجلس مع نفسه خاليا مستورا عن أعين الناس. فسأله يعني الصحابي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هل يستطيع الإنسان منا أن يكشف عورته مع نفسه. طبعا مقصود هذا السؤال في الأحوال التي يكون الإنسان فيها ليس مضطرا لكشف عورته. الإنسان مثلا إذا كان في خلاء أو إذا كان يغتسل وهكذا، فهو يعني يحتاج إلى كشف عورته لقضاء يعني حاجته. إنما الكلام هنا في الأحوال العادية، هل يستطيع الإنسان أن يجلس خاليا بينه وبين نفسه ويكشف عورته؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان هذا ليس خاليا أبدا، إنما هو يجلس مع ربه دائما، الله مطلع عليه. فلو كان الإنسان يستحي أن يكشف عورته من أمام الناس، فالله أحق أن يستحي منه. فالإنسان عليه أن يكون في أكمل الأحوال وفي أكمل الهيئات. والغرض هنا ليس يعني والعياذ بالله كما قد يعني يظن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى الإنسان يستر نفسه عن ربه بشيء، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما هو محض شعورك أنت الداخلي عندما تتعامل مع ربك أنك لا يليق بك أن تكون على هذه الهيئة وأن تكون على مثل هذه الحالة المزرية، وأنت مطلع عليك رب العزة جل وعلا. فهو أمر إيماني محض وأمر قلبي محض يربي في الإنسان كيف يكون يعني على الحالة التي يكون فيها مكرما، على أكمل الأحوال التي يكون عليها الإنسان. طيب، هذا يعني عن مفهوم العورة بصفة عامة، أن الحكم للإنسان أن عليه أن يستر العورة. فما هي العورة؟ ما هو حد العورة؟ كنا تكلمنا يعني في هذا الأمر بالتفصيل لمن يتابع معنا دروس الصلاة، كنا تكلمنا على مسألة العورة، عورة النظر بالنسبة للرجل وعورة النظر بالنسبة للمرأة، وذكرنا أن الإنسان أن الرجل عورته ما بين السرة والركبة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وذكرنا أن على الراجح من أقوال أهل العلم أن السرة والركبة لا تدخل في حد العورة. فالتعبير الدقيق عورة الرجل ما بين السرة والركبة. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فهناك خلاف أيضا في حد عورة المرأة، هناك خلاف في عورة المرأة. هل يا ترى عورة المرأة كل الجسد، كل جسد المرأة عورة، أم أن عورة المرأة كل الجسد ما عدا الوجه والكفين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وجمهور العلماء خلفا عن سلف يقولون أن عورة المرأة هي كل جسد ما عدا الوجه والكفين، يعني يعتبرون الوجه والكفين ليس من حدود العورة. وإن كان هناك من قال أن الوجه والكفان أن الوجه والكفين من العورة، يعني هذا محل أيضا محل خلاف بين أهل العلم. لكن أريد هنا أن أشير إلى أمر مهم، ألا وهو عدم التلازم بين مسألة إثبات العورة من ناحية، وبين الربط بين هذه العورة وبين الصلاة مباشرة من ناحية أخرى. بمعنى أننا كنا أشرنا إلى الصلاة قبل ذلك، أن العلماء يعني جمهور العلماء بل جماهير العلماء يربطون ربطا مباشرا بين العورة وبين ما يصلي الإنسان به. وهذا هو يعني المفهوم العام يعني المقبول بالنسبة لمسألة العورة وما يجب أن تستر في الصلاة. فلا يصح أن يصلي الإنسان كاشفا شيئا من عورته، إنما الذي أمر به الإنسان فعليا هو لم يؤمر بستر العورة، إنما هو أمر بأمر زائد كما ذكرنا قبل ذلك. يعني الإنسان لا يؤمر فقط بستر عورته، وهذا يعني يتضح أكثر إذا تكلمنا على مسألة عورة الرجل. نحن تكلمنا عن أن العورة بالنسبة للرجل هي ما بين السرة والركبة، ولكن هل يجوز للإنسان أن يصلي وليس لديه ما يستره إلا مجرد إزار يستر به جزء الأسفل فقط؟ فنقول لا. يعني أنا الدليل على هذا أن الحق سبحانه وتعالى عندما خاطب بني آدم عن الصلاة فقال لهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان مأمور ليس بستر العورة، إنما هو أمر بشيء زائد بقدر زائد على ستر العورة. إنما أمر لماذا؟ أمر بأخذ الزينة، فأنا مطالب بأخذ الزينة عندما أقف بين يدي ربي مصليا. فمن هذا مثلا الحديث الذي أشرنا إليه، وهو الحديث في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل على أن يصلي في الصلاة أو أن يدخل في الصلاة ليس على عاتقيه من ثوبه شيء، يعني النهي عن أن يدخل الرجل في الصلاة وعاتقه مكشوف. العاتق اللي هو منطقة المنكب الكتف كما نقول يعني في لغتنا الدارجة. فلا يجوز للرجل أن يدخل الصلاة كاشفا كتفيه، عليه أن يستر هذين الكتفين. وطبعا يعني كما ذكرنا أن الكتف ليس من عورة الرجل، فكان ستر الكتف هذا دليل على أن المأمور ليس مجرد ستر العورة، إنما الإنسان أمر بقدر زائد على مجرد الستر. إنما الكلام هنا حتى نفهم أيضا كلام الفقهاء، إنما هم يتكلموا على الحد الأدنى، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في أدنى من ستر عورته، إنما هو يطالب بما هو أعلى من هذا. بالنسبة للمرأة في الصلاة، فإجماع أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها ولا كفيها في الصلاة، هذا محل إجماع بين أهل العلم، حتى على الذين يقولون بأن الوجه عورة. فهذا أيضا يعني من المباحث التي المبحث الذي ينبني على هذا بعد ذلك، إلا المسألة المشهورة التي يعني صارت محل أخذ ورد كثيرا في العقود المتأخرة، ألا وهو مسألة النقاب وحكم ستر المرأة لوجهها أمام الأجانب. فنقول المسألة أيضا ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة هل وجه المرأة عورة أم لا، هي لها ارتباط ولكن ليس هذا هو الارتباط الطردي، بمعنى أن المسألة لها جوانب أخرى. فهناك من يقول أن الوجه ليس بعورة، لكن على المرأة أن تستره، يعني ليس هناك إشكالية عند الذي يقول أن وجه المرأة عورة، لو ثبت عنده أن وجه المرأة عورة صار تلقائيا هذا الوجه عليه أن يستر، لأن الإنسان مأمور بماذا؟ مأمور بستر عورة. فنحن نقول أن هناك من قال من أهل العلم أن وجه المرأة ليس لعورة لكن عليها أن تستره أيضا، لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة أخرى، ألا وهو عدم الفتنة به. تمام؟ طيب يعني ما هو محصلة القول بالنسبة للمسألة؟ نقول محصلة القول بالنسبة للمسألة، العلماء اتفقوا على أمر واختلفوا على أمور. اتفقوا على أمر معين وهو محل إجماع بين أهل العلم، أن النقاب مشروع. اتفقوا على أن النقاب هذا محل إجماع، ليس فيه خلاف أصلا. يعني الذين يخرجون علينا في وسائل الإعلام ويخرفون ويقولون أن النقاب ليس من الشريعة في شيء أو ليس من الدين في شيء أو أنه عادة من عادات العرب، هذا كذب صراح وهذا تدليس في دين الله، بل هذا مشروع بإجماع الأمة، ليس هناك خلاف، ما قالوه هذا هو قول مارق وهو من الابتداع في دين الله، هذا من البدع، ويعني مما يزيد الأمر غما على غم أن يقول بهذا بعض الذين يعني يرتدون أزياء أهل العلم ويخرجون علينا يعني في سمت أهل العلم ويقولون أن هذا الأمر كذا وكذا. وللأسف يعني هؤلاء ممن يعني لا 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 أستطيع أن أصفهم إلا بأقل من أنهم يعني ضالون مضلون، لأنهم يعلمون الحق ويكتمونه، فليس هناك من أهل العلم قط من قال أن هذا النقاب ليس من دين الله في شيء، لم يسبقوا لهذا القول قط لم يقل به أحد، إنما كل الذين قالوا قبل ذلك العلماء أجمعوا على المشروعية، ثم اختلفوا في درجة الحكم، يعني اختلفوا فقط في درجة الحكم، وهم اتفقوا على أن النقاب والتستر الكامل كان واجبا على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، يعني النقاب كان فرضا في حق المرأة في حق أمهات المؤمنين إذا برزنا للناس، يعني كان هناك ما يسمى بالحجاب الكامل المفروض على أمهات المؤمنين، أن على المرأة منهن إذا جلست في بيتها أن يكون هناك ستر بينها وبين الرجال الأجانب، فإذا خرجت هي للناس كان بينها وبين الأجانب أيضا ستر الذي هو النقاب. هذا يعني إيه؟ هذا قدر محل اتفاق بين أهل العلم، إنما كان الخلاف بين ذلك بعد ذلك بين أهل العلم في مسألة وجوب النقاب على عموم النساء، يعني عموم المؤمنات، هل يا ترى النقاب واجب أم لا؟ هو الحقيقة مبحث كبير. يعني ليس بالمبحث الصغير السهل الذي يعني يدلف فيه الإنسان سريعا ويأخذ عناوين الأخبار ويخرج منه بحكم يعني مطمئن البال. نحن الآن في مجلس فقهي، فلا بد أن نفهم طبيعة الخلاف الفقهي وأن نفهم درجة الخلاف. فنقول يعني الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، خلاف قوي فعلا. يعني الذين قالوا بوجوب النقاب لهم أدلة وأدلة قوية يستدلون بها، والذين قالوا باستحباب النقاب لهم أدلة وأدلة قوية أيضا، وهذا يرد على أدلة هذا وهذا يرد على أدلة ذاك. يعني هي مسألة كما يصفونها هي مسألة طويلة الذيل، يعني الذي يريد أن يصل فيها إلى قول محقق سيحتاج إلى يعني أولا أن يكون لديه قواعد يسير عليها، ويحتاج كذلك إلى تحقيق الأقوال وتحقيق النصوص التي وردت في المسألة والموازنة بينها وبين أيضا الأقوال والنصوص التي استدل بها الفريق الآخر حتى يخرج في المسألة يعني بحكم يطمئن إليه. يعني أنا لن أطيل كثيرا في هذا المبحث، يعني هذا المبحث وحده قد يحتاج منا إلى جلسات حتى نستعرض الأدلة ونقول يعني الذي قال بهذا ما هو أدلته وكيف استدل عليها وأقوال الذي عبد بها مذهبه ثم أقوال أخرى وكذا. لكن إجمالا نقول أن جمهور أهل العلم على أن هذا أن النقاب مستحب وليس بواجب، الجمهور على استحباب النقاب وليس على الوجوب. أما هناك فريق قال بوجوب النقاب، وفي الواقع يعني إذا أردنا أن نصل إلى النتيجة الختامية أقول والله الخلاف حاليا في عصرنا الحالي أشبه ما يكون بخلاف لفظي. يعني الخلاف في مسألة النقاب من الناحية الواقعية العملية بالنسبة للمؤمنات هذا خلاف لفظي. ما معنى خلاف لفظي؟ أي أنه خلاف لا يؤدي إلى ثمرة في الواقع. لماذا؟ نقول لأن الجمهور الذين قالوا باستحباب النقاب أضافوا في ختام مباحثهم وأقوالهم أضافوا قيدا. ما هو هذا القيد؟ قالوا أن في الزمان الذي تكثر فيه الفتن وتقل فيه الديانة ويكثر فيه الفساق فيجب على المرأة أن تستر وجهها، فاتفقوا هنا في هذه الجزئية مع من؟ مع القائلين بالوجوب. فصار عندهم الوجوب هنا لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة. فهناك أمر قد يكون واجبا لذاته وهناك أمر قد يكون واجبا لغيره، أليس كذلك؟ فهنا قالوا والله في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن ويعني تتعرض المرأة فيها لكثير من قلت دياراتهم وكثر فيه الفساق وانتشرت فيه الرذائل والفواحش، فهنا في هذه الحالة المرأة عليها أن تستر وجهها. بل وهناك استثناء آخر لديهم، إذا كانت الفتنة ليست على المرأة بل الفتنة من المرأة، يعني لو قالوا حتى لو لدينا مجتمع صالح دين وكثر فيه الصالحين وقل فيه الفاسقين وهكذا، فقالوا لو أن المرأة ذات جمال باهر، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم هذه المقادير بين خلقه، هناك من يختص بمزيد من الوسامة وكمال الجسد، وهناك كذلك امرأة لديها من جمال الهيئة ومن حسن الملامح ما يفتتر بها البشر. فهنا قالوا هذه المرأة التي هي فتنة للآخرين يجب عليها أن تستر وجهها، فصار هنا الوجوب عليها هي بعينها. فقد يكون هذا النقاب واجب على هذه المرأة درءا للفتنة التي قد تفتن بها الآخرين، أو قد يكون واجبا على المرأة نظرا للفتنة التي قد تتعرض لها في الحياة. فإذا نظرنا إلى الأمر من الناحية العملية نجد في النهاية أننا نخلص إلى أن في هذه الأزمان التي للأسف يعني ابتلينا بالعيش فيها، يعني قلت فيها الديانة وكثر فيها الفساق والعياذ بالله، والكثير منهم يعني لا يتورعون ولا يتحرجون في التعرض للنساء في الطرقات وفي الشوارع، وقد يمتد الأمر إلى الأذى، يتعدى الأذى اللفظي أو مجرد يعني عدم إعطاء الطريق حقه. يعني نحن نحفظ الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعطاء الطريق حقه، ومن حقوق الطريق العام غض البصر. أين الذين يغضون أبصارهم الآن؟ أين هم؟ الإنسان يتعجب والله، تجد الإنسان يعني لا يستحي أن ينظر إلى النساء الزاهدات والرائحات أمام الناس، ولا يستحي، يعني لا يستحي من نظر الناس، ولا يستحي طبعا من نظر الله له، وهذا من قلة الديانة. فالحق سبحانه وتعالى قال يعلم خائنة الأعين، قال المفسرون عن خائنة الأعين يعني هذا الرجل الذي يتصنع أنه يغض بصره، ولكنه يعني ينظر خلسة، يعني يأخذ كده نظرة خلسة في الحرام. وهؤلاء لا يعني لا يستحيون أن يظهروا إظهارا معصيتهم لربهم، يعني سبحان الله العظيم. فالمرأة الآن تعيش في هذه المجتمعات، يعني عليها أن تتستر، يعني حتى لو افترضنا جدلا يعني أنه ليس في شريعتنا أصلا ليس في شريعتنا النقاب، والله لقلنا به حرصا على أعراضنا وحرصا على يعني نسائنا. فيعني خلاصة المسألة أقول الخلاف في المسألة واسع، الذين قالوا بوجوب النقاب أدلتهم يعني تدور ما بين أنها صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة. فالقول باستحباب النقاب يعني من الناحية الفقهية، القول باستحباب النقاب قوي جدا للمعلومة، وليس بقول ضعيف، يعني حتى وإن كنت أنا من الناس الذين يأخذون بالقول بالوجوب، إلا أنني أقول من الناحية العلمية الفقهية القول بالاستحباب قوي جدا، يعني لا يجوز الإنكار في هذه المسألة. يعني لو وجدت من يتبين لله سبحانه وتعالى باستحباب النقاب مع وجوب الحجاب الشرعي طبعا، فأنا لا أنكر عليه أبدا، بهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. لكن نتفق على أمر، فلنتفق على أننا حتى لو قلنا باستحباب النقاب إلا أنه في هذا العصر صار من المحتم الذي لا نحيص عن يعني القول به في هذا الزمان. يعني نلخص المسألة بالنسبة لعورة الرجل، عورة الرجل ما بين السترة والربة، عورة المرأة هناك قدر من العورة محل الإجماع، هو جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وهناك من قال هي من العورة أيضا، وهناك من قال هي ليست من العورة. هذا بالنسبة لمسألة العورة، يعني هذا كمفهوم العورة ومفهوم ستر العورة. سيتبقى بعد ذلك المبحث بالنسبة لما ما تبديه المرأة تحديدا، ما تبديه المرأة أمام الآخرين سواء كانوا أجانب أو كانوا من المحارم أو كان من النساء، ثم سننتقل بعد ذلك إلى طبيعة الملابس، ما يحل منها وما لا يحل، وما يجوز وما لا يجوز، وأن هذا يحتاج طبعا إلى مزيد من البسط والتفصيل، إن شاء الله نرجعه إلى لقائنا القادم بإذن الله تعالى. ولكن أريد منكم كواجب عملي، لأن هذه المسائل التي سنتعرض لها في لقائنا القادم، أريد منكم بحثا، يعني لأن فترة طويلة يعني ما عملناش أي بحث، فأنا أريد منكم بحثا نحقق فيه في مسألة إن شاء الله يعني مما نحتاجه في لقائنا القادم. البحث المطلوب عن مسألة حكم الإسبال، الإسبال. هذا هو البحث، ما هو مفهوم الإسبال وما هو حكمه. هو طبعا يعني الكلام بيكون بالنسبة للإسبال للرجال، ولكن لو أردنا البحث الفقهي الكامل سنجد أن الإسبال أيضا له حكم عند النساء. فأنا أريد منكم حكما عاما، ما هو حكم الإسبال للنساء وحكم الإسبال للرجال، مفهوم الإسبال وحكم الإسبال في حق المرأة، حكم الإسبال في حق الرجل، وتحقيق القول فيه. فإن شاء الله ننتظر تصرفاتكم في هذا الأمر، ونستكمل يعني باقي المباحث الملابس والزينة في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نعم، البحث للرجال وللنساء، وأنا سأتعدد هل هناك حكم الإسبال بالنسبة للمرأة؟ أقول لكم نعم، اقرأوا وسوف تعلمون ما مقصودي عندما أقول لكم حكم الإسبال للمرأة. تمام؟ طبعا هناك هناك أمور مشتهرة لدينا في ممارستنا أو في يعني معلوماتنا العامة، ولكن نحن نريد أن نعتاد مسألة البحث الفقهي. البحث الفقهي، أيوة أحسنتي، هو الإسبال بالنسبة للمرأة هو عبارة عن إيه؟ عكس الرجل. إذا كان الرجل مأمور بأن يقصر من الملابس وأن يكون زيه قصيرا، فالمرأة على العكس تماما. فهذا كله هذا يدخل تحت كلمة أو العنوان العام، أحسنتم، أيوة، تحت العنوان العام لكلمة الإسبال، فتحقيق القول في كلمة الإسبال وما معناها. والمبحث طبعا الذي سيحتاج إلى بذل كثير من الجهد، تحقيق القول في حق رجل في الإسبال، هل هو مكروه أم هو حرام، ده اللي هيحتاج منكم إيه مزيد من البحث. فأريد يعني أن أرى مجهودكم إن شاء الله، و يعني نحاول إن شاء الله نحن نخرج منه بفوائد طيبة إن شاء الله تعالى. نراكم إن شاء الله على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.